بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف الإطناب؟ زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. فإن كانت الزيادة لا لفائدة ماذا يسمى؟ نعم يا مجاهد، يسمى تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن كانت الزيادة متعينة. طيب، قوله فألفى قولها كذبا ومينا، فألفى قولها كذبا ومينا، تطويل أم حشو؟ نعم يا ويس، تطويل، لأن الزيادة ليست متعينة، لأن الكذب هو المين والمين هو الكذب، ولا يتعين أن يكون أحدهما هو الزائد والآخر غيره، فهذا يسمى تطويلا، هذا إذا كان لغير فائدة. طيب، وقول زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله حشو، لأن قوله قبله زيادة، لأن الأمس هو قبل اليوم، فزيادة فقوله قبله حشو، حشو لأنها ماذا؟ زيادة متعينة. والإطناب الذي هو من ضروب البلاغة يكون بأمور عدة، منها نعم يا صلاح أحسن، ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، الثاني عكسه وهو ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. ما معنى لإفادة العموم؟ يذكر أولا الخاص ثم يذكر العام ليدل على تعميم الحكم مع العناية بشأن الخاص. كيف كانت العناية بشأن الخاص؟ من جهة ماذا؟ أنه ذكر مرتين، مرة على انفراد ومرة في ضمن العموم. الثالث من الأمور التي الإطناب يكون بها، نعم يا محمد، الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع. الرابع عمر التكرار لداع، من هذه الدواعي تمكين المعنى في نفس السامع، التحسر طول الفصل. طيب، الأمر الذي بعده الاعتراض، ما هو تعريف الاعتراض؟ أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. الأمر السادس التذييل، ما هو التذييل؟ تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، فإذا استقل معناه واستغنى عما قبله ماذا يقال له؟ يقال له ماذا يا أكرم؟ جاري مجرى المثل، ليس مثلا إنما هو يجري مجرى المثل من حيث الاستقلالية، وإن لم يستغنى عما قبله فهو غير جار مجرى المثل. السابع الاحتراس، نعم، ذلك حين يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه. لو جئنا إلى بعض التطبيقات، قول الله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، نعم، ما هو نوع الإطناب؟ التكرار، التكرار في الجملة، حنا لأن قوله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو ضحا وهم يلعبون، لكن كررت الآية أو كرر الكلام أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، التكرار ما هو السبب؟ كذلك تكرار أمنوا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، تقرير المعنى في نفوس السامعين. قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يقول تذييل، ما هو التذييل؟ تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، لأن قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الجملة التي بعدها أفإن مت فهم الخالدون، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون أي يخلدون بعدك، فهي في معنى الآية في معنى الجملة قبلها، في معنى الجملة قبلها. قال فيه إطناب، فيها إطناب بالتذييل في موضعين، أولهما أفإن مت فهم الخالدون، هذا جاري مجرى المثل أم لا؟ لا، لأنه لا يفهم إلا بذكر ماذا؟ ما قبله، فليس مستقلا بمعناه لأنه مرتبط بشيء قبله. لكن قوله كل نفس ذائقة الموت، هل هو مرتبط بجملة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أم جملة مستقلة تقال منفصلة عن ماذا؟ عن الجملة الأولى؟ الجواب أنها جملة مستقلة تقال منفصلة عن الجملة قبلها، فإذا هذا جاري مجرى المثل. أما قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون مرتبطة بالجملة قبلها. لو جاء يعني بها تكون متعلقة بما قبلها مرتبطة بها، أما كل نفس ذائقة الموت فهي جملة مستقلة جارية مجرى المثل. وفي قولي أبي الطيب إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، قال إطناب بالاحتراس في موضعين، إني أصاحب حلمي ولا أصاحب حلمي، إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن احترس. قال النابغة الجعدي، يعني لأنه سيكون فيه تعارض كيف يثبت مصاحبته للحلم وفي الثاني ينفيه، فبين أنه حين يثبته حين يكون الحلم كرما، وحين ينفيه حين يكون الحلم جبنا. وقوله قول النابغة الجعدي يهجو لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا من كلم طالا، جملة وأنت منهم اعتراض وأنت منهم، ما هو الغرض منها؟ الإسراع إلى ذم المخاطب. قالت عربية لرجل كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، احتراس لأن النفس أمارة بالسوء فإذا قالت كبت الله كل عدو لك لظن أنها تدعو عليه، أو ظنت أنه يفهم أنها تدعو عليه لأن نفسه عدوة له أمارة بالسوء، فاستثنت فقالت إلا نفسك. قال لأن نفس الإنسان تجري مجرى العدو له فإنها تدعوه إلى ما يوبقه. الآية الأخيرة أو المثال الأخير، وقال تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، هذا إيضاح بعد ماذا؟ بعد إبهام. أمدكم بما تعلمون هذا فيه إبهام، ما موصولة فيها إبهام، بين ذلك ووضح أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. لا عندكم إيش رأوك وأنت، لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة، من حيث يصلح، لكن احتاج أن يعرف القصيدة ما قبلها وما بعدها، وهو يهجو ماذا، احتاج إلى مراجعة ديوان نابغة الجعدي. طيب، إذن هذا هو الإطناب. طيب، قال بعد ذلك أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. قال نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني، انتبه، هذه الخلاصة في أمرين اثنين. الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قيل فيه ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قال العرب لكل مقام مقال، بنحو هذا قد تقدم، هكذا أم لا؟ قال إذن الكلام لا يكون بليغا حتى يلائم المقام الذي قيل فيه ويناسب حال السامع الذي يلقي عليه. قال فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوز عما رسم من قواعد البلاغة، يعني أن تلقي إلى ما لا يحتاج إلى تأكيد، أن تلقي له خبرا مؤكدا وعكسه. قال انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ليسوا رسل عيسى، إنما هم رسل الله، عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، وهؤلاء رسل أرسلهم الله. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإن، فقالوا إنا إليكم مرسلون. فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، زاد التأكيد أم لا؟ زاد التأكيد، فأكدوا بالقسم وإن واللام. قال وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة، روي أن الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له: إني لا أجد في كلام العرب حشوى. فقال أبو العباس: أين وجدت ذلك؟ فقال: وجدتهم يقولون عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله لقائم، فالألفاظ مكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة، فالأول إخبار عن قيامه، والثاني جواب عن سؤال، والثالث رد على منكر. الأول إخبار، مجرد إخبار لخالي الذهن، والثاني جواب عن سؤال، أي نزله منزلة من يتردد فيسأل فأجابه إن عبد الله قائم، والثالث في مقام من ينكر ذلك. قال: كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه من اللغة والأدب، فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها. قال بعضهم لبشار بن برد: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال: وما ذاك؟ قال: بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدم، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. يعني هذا يقول أنه أتى بأبيات قوية، بأبيات تدل على قوة في الأسلوب نعم. قال: نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. يعني من يثير النقع ثم رجع لديك الدجاجة. فقال بشار: لكل وجه وموضع، فالقول الأول جد، والثاني قلته في ربابة جاريتي، وأنا لا أكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض، فهذا القول عندها أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. وكثيرا يعني كل يعطى ما يناسبه. وكثيرا ما تجد الشاعر يسهل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب، ويخشن آونة ويصلب حتى كأنه يقذفك بالجلمد أي بالصخر، كل ذلك على حسب موضوعه الذي يقول فيه. قال: والطبقة التي ينشدها شعره، حسب الناس الذين يخاطبهم. ومن خير الأمثلة لهذا النوع أبو نواس، فإنه في خمرياته غيره في مدائحه ووصفه، أنه كان فاسقا، كان يمدح الخمر ويطرب بها، غيره في مدائحه ووصفه. واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها، فقال: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك. وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندل، فخم الألفاظ وأتى بالجزر النادر، فقال: من محمد رسول الله ليكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام، إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامة أربعة. قال: معامي جمع معمى، وهي الأرض المجهولة، المعامي وأغفال الأرض، إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامية وأغفال الأرض والحلقة والسلاح، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحضر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة عليكم بذلك عهد الله وميثاقه. يعني لما خاطب العربي خاطبه بخطاب يفهمه، والذي يريد أن يعني يعرف معاني هذا ينظر الحاشية. قال: وتكون مطابقة الكلام مقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل من إيجاز وإطناب، فللإيجاز مواطنه وللإطناب مواقعه، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول. فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحسن له الإيجاز، والغبي أو المكابر يجمل عند خطابه الإطناب والإسهاب. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب، فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقلما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول، مقصود ليس التطويل الذي بلا فائدة، إنما المقصود الإطناب الذي هو زيادة في الإيضاح، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب، فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد. وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم، ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم، يعني نزلهم منزلة من لا يعقلون، فتوسط كان الكلام في حق في خطابهم موسعا، لأنهم يعني كأنه يقال ما يناسبهم إلا ذلك، لأنهم لضعف عقولهم يحتاجون إلى مزيد من الإيضاح والبسط، وهذا ذم لهم. وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، هذه مواطن الإيجاز، تأتي تعزي كلام بكلام مختصر، نعم تأتي كذلك تريد أن تعتذر، تريد أن تشكر، أن تعاتب بكلام مختصر. وللإطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين فريقين والقصص والخطابة في أمر من الأمور العامة، وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون. أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني، ما هو الأمر الأول؟ أن يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين، وأن يبين لك المواطن التي يقال فيها. الأمر الثاني، الأول لكل مقام مقال، الثاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديدا يفهم من السياق. هذا الذي كان يمر بنا، الاستفهام الأصل فيه مثلا طلب الإفهام، ثم بعد ذلك قد يخرج إلى كذا وكذا وكذا. هذه الأشياء التي تخرج هي الأمر الثاني التي يدرسها علم المعاني، فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها، فيقول لك: إن الخبر قد يفيد التحسر، والأمر قد يفيد التعجيز، والنهي قد يفيد الدعاء، والاستفهام قد يفيد النفي، إلى غير ذلك مما رأيته مفصلا في هذا الكتاب. تلخيص جميل هذا، أن علم المعاني في مطابقة الحال، وفي كذلك خروج الاستعمالات العربية عن المشهور فيها. قال: ويقول لك: إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخال الذهن، وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاحد لغرض بلاغي بديع أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام. قال: ويرشدك علم المعاني إلى أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى، إلى القصر إلى أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى، كأنه كأن يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة، فيقول المتفائل: وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. ويقول المتشائم: هل الدهر إلا ليلة طال سهدها، تلفس عن يوم أحم عصيبي. يعني كلهم، يعني الأول عنده الليلة مرت بأسرع ما يكون، والثاني عنده ليلة طالت وجاء بعده يوم عصيب، بعدها يوم عصيب. وما الإصباح منك بأمثلي. نعم. قال وقد يكون من مرامي القصر التعريض، كقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهرا معناها، ولكنها تعريض بالمشركين، وأنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له. ويهديك علم المعاني، انظر على كيف ينوع الكلام، يرشدك يهديك يدلك حتى لا تمل من لفظة واحدة مكررة. ويهديك علم المعاني، ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. ولعل في هذه الكلمة الموجزة مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام، وما يمد به الناشئ في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريق لحسن تأليفها واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. هؤلاء يعني كلام جميل حقيقة، أنه يعطيك النظرة العامة في أثر علم المعاني في ماذا في البلاغة، لأجل أن يحبب إليك البلاغة ويحبب إليك علم المعاني على وجه الأخص. طيب، بارك الله فيكم. إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وإن شاء الله تعالى ندخل في البديع من الدرس القادم، وأما ما تركناه إن شاء الله سنعود إليه بعد كمال البديع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.